إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المسلمون يقول الله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم إخوة الإسلام هذه آية من سورة التوبة تخللت آيات مباركات عاتب الله تبارك وتعالى فيها الذين تخلفوا عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وقد عرفت هذه الغزوة باسم غزوة العسرة فما قبل هذه الآية قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير وما بعدها انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون قال الإمام الطبري رحمه الله هذا إعلام من الله تبارك وتعالى لأصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم أنه المتوكل بنصره على أعداء دينه وإظهاره عليهم دونهم يقول جل ثناؤه إلا تنفروا أيها المؤمنون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استنفركم وتنصروه فإن الله تبارك وتعالى ناصره ومعينه
ولن يكله إلى نصرتكم ومعونتكم، فإن الله ناصره كما نصره إذ أخرجه الذين كفروا بالله من كفار قريش من وطنه وداره ثاني اثنين، يقول إذ أخرجه الذين كفروا وهو أحد الاثنين واحد من اثنين، والمراد بالاثنين أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه، فهما اللذان خرجا من مكة هاربين من قريش حين أجمعوا أمرهم على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، يقول إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه في الغار، وهو غار ثور الذي أوى إليه ليلة الهجرة، إذ يقول لصاحبه، إذ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر رضي الله عنه: لا تحزن إن الله معنا. وذلك أن أبا بكر رضي الله عنه كان يخاف أن يدركهم الطلب فيرجع برسول الله صلى الله عليه وسلم ويفعل به ما أرادوه من قتله، فكان يخشى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحذر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام مطمئنا: لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا بالنصر والمعونة والحفظ والعصمة والتأييد والرحمة، ومن كان الله تبارك وتعالى معه بقوته التي لا تقهر وعزته التي لا تغلب ورحمته التي قام ويقوم بها كل شيء، فلا ينبغي أن يحزن ويستسلم للخوف والحزن، فمن كان الله معه فلا يخاف أحدا سوى الله تبارك وتعالى. لا تحزن إن الله معنا. قال الإمام القرطبي رحمه الله: من أنكر أن يكون أبو بكر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر، لأنه رد صريح القرآن، لأن الله قال: إذ يقول لصاحبه. فمن أنكر أن يكون أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر، لأنه رد صريح القرآن. ثم قال رحمه الله: والذي يقطع به، ودل عليه الكتاب والسنة وأقوال الأئمة، أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل الصحابة على الإطلاق، ولا عبرة ولا مبالاة بقول أهل الشيع والبدع، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه، فأنزل الله سكينته عليه، قيل على النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله سكينته على النبي صلى الله عليه وسلم، ورد ذلك ابن عباس فقال: أنزل الله سكينته على أبي بكر رضي الله عنه. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فقد كانت عليه السكينة من قبل ذلك. قال ابن كثير رحمه الله: ولا تنافي بين القولين، فيحتمل أن يكون الله تبارك وتعالى جدد سكينة لرسوله، وكانت عليه السكينة من قبل فزاده الله سكينة، كما قال سبحانه: في صلح الحديبية إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، فأنزل سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. أيد الله تبارك وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بجنود لم يرها أحد، وهي الملائكة. قيل نزلت الملائكة فصرفت وجوه الكفار وأبصارهم عن رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنهم أمام باب الغار، وأبو بكر يقول: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. ومع ذلك لم يروهما. نزلت الملائكة فصرفت وجوه الكفار وأبصارهم عن رؤية النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه، مع أنهم أمام باب الغار. وقيل ألقت الملائكة الرعب في قلوب الكفار فرجعوا وولوا الأدبار، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. المراد بكلمة الذين كفروا شأنهم وكيدهم وما مكروا به للنبي عليه الصلاة والسلام، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. والسفل يدل على الحقارة، السفل يدل على الحقارة، وضده العلو. ولذلك قال: وكلمة الله هي العليا. والمراد بكلمة الله الدين وشأن الرسول وأبي بكر رضي الله عنه والمؤمنين. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. وقد دل قوله تعالى وجعل كلمة الذين كفروا السفلى على أن الكفار كانوا بمظنة القوة والشدة، كان الكفار بمظنة القوة والشدة، لأنهم كانوا أصحاب عدد كثير وأولي بأس شديد، وفيهم أصحاب الرأي والذكاء، ولكنهم لما شاقوا الله ورسوله خذلهم الله تبارك وتعالى وأنزلهم من العلو إلى السفل، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. وجملة وكلمة الله هي العليا جملة مستأنفة وليست معطوفة على ما قبلها. جملة وكلمة الله هي العليا جملة مستأنفة ليست معطوفة على ما قبلها، لو كانت معطوفة لكانت بالنصب وكلمة الله هي العليا، ولكن القراءة وكلمة الله هي العليا، إذ أن الله تبارك وتعالى لم يجعل كلمته في ذلك اليوم هي العليا، فكلمة الله هي العليا من قبل ذلك، ولكن المقصود ثبوت علو كلمة الله وجعل كلمة الذين كفروا هي السفلى. والله عزيز حكيم. والعزيز لا يغلب، والحكيم لا يفوته مقصد، ولذلك تكون دائما كلمته هي العليا وكلمة ضده هي السفلى. قال الفخر الرازي رحمه الله: قد دلت هذه الآية على فضل أبي بكر رضي الله عنه من وجوه. قد دلت هذه الآية على فضل أبي بكر رضي الله عنه من وجوه، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم استصحبه حال هجرته من مكة وهو يعلم أن الكفار يريدون قتله، فلو لم يكن على يقين تام من إيمان أبي بكر وإخلاصه وصدقه وحقيقة إيمانه ويقينه لما استصحبه معه، لأن الخائف لا يستصحب أحدا يخشى منه على نفسه. فلما استصحب النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر معه في تلك الرحلة دل على يقينه عليه الصلاة والسلام وتأكده من إيمان أبي بكر وإخلاصه فيه وصدق يقينه. ثانيا، إن هجرة النبي عليه الصلاة والسلام كانت بأمر الله تبارك وتعالى وإذنه، كانت بأمر الله وإذنه. ولقد كان من أصحاب رسول الله صلى الله وسلم من هو أقرب إليه نسبا من أبي بكر، ومع ذلك لم يصحب النبي عليه الصلاة والسلام أحدا غير أبي بكر، فدل هذا الاستصحاب على أن اختيار أبي بكر للصحبة إنما كان أيضا بأمر الله كما كانت الهجرة بأمر الله تبارك وتعالى. ثالثا، إن الله سبحانه وتعالى وصف أبا بكر بكونه ثاني اثنين، فالأول محمد رسول الله والثاني أبو بكر رضي الله عنه، وهذا فضل عظيم وشرف عال ودرجة رفيعة. وكذلك وصف الله أبا بكر بكونه صاحب رسول الله إذ يقول لصاحبه، وهذه أيضا منقبة عظيمة ودرجة رفيعة وشأن عال رفيع. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر رضي الله عنه: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وهذا فضل عظيم ودرجة عالية رفيعة. وقال له: لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. فشرك النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر معه في معية الله، ما قال إن الله معي كما قال موسى لبني إسرائيل وقد وقفوا على ساحل البحر، البحر أمامهم والعدو وراءهم، قالوا إنا لمدركون، قال: كلا إن معي ربي. لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لصاحبه إن الله معي لا تحزن إن الله معي، ولا سيما أن حزن أبا بكر كان بسبب خوف على رسول الله، فلم يقل إن الله معي وإنما قال إن الله معنا، فأشركه معه في معية الله لهما. ومعية الله سبحانه وتعالى إذا ثبتت لعبد دلت على كونه من المحسنين المتقين، لأن الله قال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فكان قول النبي عليه الصلاة والسلام لصاحبه إن الله معنا دليل على كون أبي بكر رضي الله عنه من المحسنين والمتقين. ومن الوجوه التي دلت الآية على فضل أبي بكر رضي الله عنه أن قوله تعالى: فأنزل الله سكينته عليه، الضمير عائد على أبي بكر على رأي من قال ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، هل على أحد من ضرورة إذا دعي من كل هذه الأبواب؟ وهل يدعى منها أحد كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، هذا هو دور أبي بكر رضي الله عنه في هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. ولم ينفرد أبو بكر رضي الله عنه وحده بهذا الدور العظيم، بل كان لكل فرد من أفراد آل أبي بكر بنات وبنين دور عظيم قام به كل منهم حسب ما رسم له. كان لكل فرد من أفراد آل أبي بكر بنات وبنين دور عظيم قام به في الهجرة وفق ما رسم له، حتى إن من البنات من أوذيت من الكفار والمشركين فصبرت واحتسبت ولم تفش سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، جاءنا نفر من قريش فيهم أبو جهل، فوقفوا على باب أبي بكر، قالت: فخرجت إليهم فقالوا: أين أبوك يا بنت أبي بكر؟ قالت: قلت: والله ما أدري أين أبي. قالت: فرفع أبو جهل يده وكان جهولا خبيثا، فلطمني على خدي لطمة سقط منها قرطي. وروت لنا عائشة رضي الله عنها حديث الهجرة، فبينت دور أبيها ودورها ودور أختها أسماء ودور أخيها عبد الله بن أبي بكر ودور مولى أبي بكر عبد الله بن فهيرة. قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قد أريت دار هجرتكم، رأيت سبخة ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان، يعني المدينة. أريت دار هجرتكم سبخة ذات نخل بين لابتين، فهاجر من هاجر إلى المدينة، ورجع من مهاجر الحبشة إلى المدينة من رجع. وتجهز أبو بكر رضي الله عنه للهجرة، فقال له رسول الله صلى الله وسلم: على رسلك يا أبا بكر، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر: يا رسول الله، بأبي أنت أترجو ذلك؟ قال: نعم. قالت: فحبس أبو بكر رضي الله عنه نفسه على صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلف راحلتين ورق السمر أربعة أشهر. قالت: فبينما نحن جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة، إذ قال قائل: يا أبا بكر، هذا رسول الله متقنعا. قالت: ولم تكن ساعة يأتينا فيها. فقال أبو بكر بأبي هو وأمي: ما جاء بي هذه الساعة إلا أمر. فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بكر فأذن له فدخل، فقال عليه الصلاة والسلام: أخرج عني من عندك. فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنما هم أهلك. فقال: قد أذن لي بالخروج. قالت: فقال أبو بكر: الصحابة بأبي أنت يا رسول الله؟ قال: نعم الصحابة.
فقال أبو بكر: يا رسول الله، هاتان راحلتان، اختر إحداهما. فقال: بالثمن. قال: بالثمن. قالت عائشة رضي الله عنهما: فجهزناهما أحث الجهاز ووضعناه في جراب. فقطعت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها من نطاقها قطعة وربطت بها فم الجراب، فلذلك سميت ذات النطاقين. قالت رضي الله عنها: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أويا إلى غار في جبل ثور ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله ابن أبي بكر، وهو شاب ثقف لقن، ثم ينزل بسحر يبيت عندهما، فإذا جاء وقت السحر نزل، فأصبح بين كفار قريش كبائت معهم، يسمع ما يكيدون به لرسول صلى الله عليه وسلم فيحفظه ويعيه. فإذا كان الليل أتى الغار وأخبر النبي وصاحبه بما تكيد لهما كفار قريش. وكان عامر ابن فهيرة مولى أبي بكر رضي الله عنه يسرح عليهما بغنم له، فتبيت الغنم عندهما فيشربان من لبنهما ليلا، فإذا كان بغلس بعد الفجر وقبل أن يظهر النهار نزل عبد الله بن فهيرة مولى أبي بكر بالغنم، فغطى أثر أقدام عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه. حتى إذا انتهت الليالي الثلاث خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه وقد استأجرا دليلا خريتا يدلهما على الطريق إلى المدينة. وهكذا اجتمعت المفاخر كلها في الهجرة لآل أبي بكر رضي الله عنه، أبي بكر نفسه وبناته وولده ومولاه. ولذلك عرف النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر جميله وفضله وأقر بذلك واعترف، وكان يذكر أصحابه به دائما. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله وسلم: ما نفعني مال أبي بكر. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كان بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما شيء، فاجتمع عند رسول الله صلى الله وسلم، فغضب رسول الله صلى الله وسلم لصاحبه، فجثى أبو بكر رضي الله عنه على ركبتيه وقال: يا رسول الله، والله إني كنت أظلم. يعترف أبو بكر بأن ما كان بينه وبين عمر كان أبو بكر مخطئا فيه، ومع ذلك يقول رسول صلى الله عليه وسلم: إن الله أرسلني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب قبل أن يموت بخمس، فقال: إن الله تعالى خير عبدا بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه. قال أبو سعيد: فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ؟ إن كان الله تعالى خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. قال: فكان رسول الله المخير، وكان أبو بكر أعلمنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تبكي يا أبا بكر، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، لا يبقين باب في المسجد إلا سد إلا باب أبي بكر رضي الله عنه. هذا هو دور تلك الأسرة الكريمة، أسرة أبي بكر رضي الله عنه في هجرة رسول الله ونصرته ونصرة دينه. فماذا قدمت الأسرة المسلمة اليوم لدينها؟ هذا هو دور أسرة، أسرة أبي بكر في نصرة رسول الله ودينه. فماذا قدمت الأسرة المسلمة اليوم لدين الله عز وجل؟ أنت كأب، قائد، مسؤول، راعٍ، ماذا قدمت لدينك؟ بناتك ماذا قدمن لدينهن؟ بنوك ماذا قدموا لدينهم؟ فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من بضاعته المعاصي، وإن كنا سويا في البضاعة. اللهم إنا نشهدك أن نحبك ونحب رسولك وآل بيته وآل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسولك أجمعين. اللهم بحبنا لهم ألحقنا بهم كما أخبرتنا على لسان رسولك صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.